الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الكتاب العزيز بيان لفضل بر الوالدين. والبر اسم جامع للخير، وهو ضد العقوق، ومعناه الصلة وفعل الخير والتوسع فيه واللطف والطاعة في غير معصية. وبر الوالدين له شروط ثلاثة: الأول أن يؤثر الولد رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأولاده والناس أجمعين. الشرط الثاني أن يطيع والديه في كل ما يأمرانه به وينهيانه عنه، سواء أوافق رغباته أم لم يوافقها ما لم يأمراه بمعصية الله تعالى. الشرط الثالث من شروط بر الوالدين أن يقدم لوالديه كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه منه، عن طيب نفس وسرور خاطر، مع شعوره بتقصيره في حقهما ولو بذل لهما دمه وماله. وبر الوالدين فرض لازم على الأبناء، ويظهر هذا جليا في كثير من الآيات القرآنية المجيدة التي تحث وتأمر الأبناء ببر الآباء. وبر الوالدين من أعظم القربات التي يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقوله تعالى وقضى ربك، أي حكم ربك وأمر، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتجد في هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر بتوحيده وعبادته، ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد ذلك، وهذا دليل على ما بينهما من تلازم وارتباط. وتجد هذا كثيرا في آيات الكتاب العزيز، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وانظر إلى بلاغة القرآن، فقد حرم الله الشرك وأمر بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين، ومقتضى ذلك أن الله تعالى يأمر بالتوحيد ويحرم العقوق، فكأن الشرك ملازم للعقوق، وكأن التوحيد قرين الإحسان إلى الوالدين. أيضا تجد هذا المعنى في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، بل قرن الله جل وعلا شكرهما بشكره، فقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونة تلك الآيات بثلاث لا تقبل واحدة منها بغير قرينتها. إحداها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. والثالثة قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. وهذه الآيات وغيرها تدل على الارتباط الشديد والتلازم الأكيد بين عبادة الله تعالى والإحسان للوالدين، إذ لا تكفي العبادة مع العقوق. وإلى هذا يشير الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني وعند البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه. وقال: ما لم يعق والديه. وهذا الحديث يؤكد ما جاءت به الآيات على أنه لا بد من حسن صلة بالله جل وعلا وحسن معاملة للوالدين ليتم إيمان المرء وليتقبل عمله. وأما قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فالإحسان إلى الوالدين يجمع وجوه الإحسان القولي والفعلي، وهو يتمثل أي هذا الإحسان في مصاحبة الوالدين بالمعروف وصلتهما حتى وإن كانا كافرين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أخرج البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في مدة صلح الحديبية، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: قدمت علي أمي وهي راغبة. قيل راغبة في الإسلام العظيم، وقال ابن عطية: الظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، أي كانت طامعة فيما عندها تسألها الإحسان إليها، وهي ابنتها. أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي رواية عند أبي داود لفظها قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريب وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي راغمة مشركة، أفأصلها؟ وراغمة أي كانت كارهة للإسلام، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وأخرج البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل أطم، فقال: غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني قبحه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه: يا رسول الله، والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه، أي برأس أبيه، لما أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رأس المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان رجلا صالحا رضي الله عنه: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ومن صور الإحسان إلى الوالدين الإنفاق عليهما. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالإنفاق على الوالدين واجب، لذا فإن الزكاة لا تجوز على الآباء أو الأبناء، والولد غراس الوالدين ونتاجهما، وهما سبب وجوده وسعادته، فإذا أثمر هذا الغرس طاب لهما أن يقطفا من الغرس، وأطيب ما يأكل الإنسان من كسب يده. أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وعند أحمد بلفظ: ولد الرجل من كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا. وأخرج البزار والطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أنت ومالك من كسب أبيك؟ وأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد من كسب الوالد. وأخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الرجل من كسبه، بل هو من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخ من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وهذا ولد لم تسلك هذه الحقيقة إلى قلبه سبيلا، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تشق حجب الزمان لتقع في أذن كل ولد على مدى الدهر، قال له: أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه الألباني. والإنفاق على الوالدين يعد من الجهاد في سبيل الله. أخرج الطبراني في معاجمه الثلاثة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ومن صور الإحسان إلى الوالدين إدخال السرور عليهما. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وهناد في الزهد والطبري في التفسير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي لا تمتنع من شيء أحباه. ومن صور الإحسان إلى الوالدين طاعتهما في غير معصية. أخرج أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. وهو حديث صحيح، وأخرج ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. الحديث. وسئل الحسن البصري رحمه الله: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن يكون معصية. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وماتت أم إسماعيل، يعني هاجر، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها، أي إبراهيم سأل زوج ابنه إسماعيل، عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزود منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، أي لم يجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. الحديث. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلقها. قال أكثر أهل العلم: إذا أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، أي طلاقها. وقد سأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها. فقال الرجل: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه. أخرج الترمذي وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ومن صور الإحسان للوالدين كذلك مخاطبتهما بلطف وأدب، والنهوض لهما إذا دخلا عليه، وتقبيل يديهما، وإكرامهما، ومشاورتهما، والإكثار من الدعاء والاستغفار لهما، والعمل على ما يسرهما، وعدم رفع الصوت عاليا أمامهما، وعدم مقاطعتهما أثناء الكلام، وعدم تفضيل الزوجة عليهما، وعدم مد اليد إلى الطعام قبلهما، وعدم النوم والاضطجاع وهما جالسان، وعدم مد الرجلين أمامهما، وعدم الدخول قبلهما أو المشي أمامهما، وتلبية ندائهما، وإكرام أصحابهما، والدعاء لهما ولا سيما بعد الموت، والاستئذان عليهما، وقضاء دينهما، وغير ذلك من ألوان الإحسان والبر إليهما. وأما قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص الله حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بر الولد لتغير الحال عليهما بالضعف بعد القوة والفقر بعد الغنى، ففي هذه الحالة أصبح كلا عليه. وكذلك طول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل الملل، ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه، وأقل المكروه ما يظهر بتنفسه المتردد من الضجر، فيحدث التأفف، وقد نهي حتى عن هذا. قال تعالى: فلا تقل لهما أف. قال العلماء: إنما صارت قولة أف للأبوين أردأ شيء، لأنها كلمة تقال لكل شيء مرفوض، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فهي للأبوين كفر للنعمة، وجحد للتربية، ورد للوصية التي أوصى الله بها في التنزيل. ولا يخفى على المشتغلين باللغة العربية أن أف منونة بالكسر، وهذا التنوين يسمى تنوين التنكير، وهو الذي يدخل على الكلمة فينكرها. فعندما يتكلم إنسان فتقول له صح بدون تنوين، أي اسكت عن هذا الأمر، ولك أن تتكلم في غير. أما إذا قلت له صح منونة فمعناها اسكت عن كل كلام وعن كل أمر. كذلك بالنسبة لكلمة أف، إذا كانت من غير تنوين كان هناك بعض التأفف المسموح به، لكن جاءت في القرآن منونة فيكون المعنى أي نوع من أنواع التأفف غير مسموح به. فهذا من إجلال وتعظيم الوالدين. وأف هي أدنى مراتب الأذى، نبه به ربنا تعالى على ما سواه، والمعنى لا تؤذهما أدنى وأقل أذية. وأما قوله تعالى: ولا تنهرهما، النهر الزجر والغلظة، وقوله: وقل لهما قولا كريما، أي حسنا لطيفا جميلا، مثل يا أبتاه يا أمتاه، من غير أن يسميهما أو يكنيهما. قال ابن الهداد: قلت لسعيد بن المسيب رحمه الله: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ، وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما وكن في ذلة لهما، كالطائر إذا أراد أن ينحط ويهبط خفض جناحه. وقوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أمر تعالى الأبناء بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، فينبغي للابن أن يرحمهما كما رحماه، وأن يرفق بهما كما رفقا به، فقد كان صغيرا جاهلا فآثراه على أنفسهما، وأسهرا ليلهما، وجاعا وأشبعاه، وتعريا وكسواه، فلا يجزيهما إلا كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.